ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن منهج الإمام مسلم المضطرب الذي لم يتخلف ولا في مفردة من المفردات أنه يقدم المنسوخ على الناسخ في صحيحه، فكلما ذكر المنسوخ دون أن يعقب بشيء يذكر بعد ذلك الناسخ. ومن الأمثلة الظاهرة على هذه المنهجية ما نحن بفضله، فإنه لما أسند قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، وأسند أيضا أحاديث فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمن أقحط أن يغسل ذكره ثم يتوضأ ولم يأمره بالغسل، بناء على إنما الماء من الماء، وهذا أقحط ولم ينزل، أتبع ذلك بالأحاديث التي فيها أن من جهد امرأته فعليه الغسل، وجلس بين شعبها الأربع وجب عليه الغسل. وأنا هنا بصدد، قبل أن نبدأ بالكلام الشارح، بصدد بيان أمرين كليين ثم نعود إلى كلام الشارح إن شاء الله. الأمر الأول، نصص غير واحد من أهل العلم على ما أسلفت، أعني أن مسلما أو إن مسلما يقدم المنسوخ ثم يذكر الناسخ، وذكرت لكم في الدروس الأول وبمثل هذه المناسبات ترسخ الأمور النظرية أن الإمام السخاوي ختمة على صحيح الإمام مسلم سماها غنية المحتاج في ختم صحيح مسلم بن الحجاج، وذكر في هذا الكتاب الختمة ترجمة وتعريف زائد بيان منهج الإمام مسلم في صحيحه، وهكذا فعل في كتب الستة، بل هكذا فعل في بعض الكتب المهمة التي يكثر ذكرها ودورانها عند أهل العلم كالشفاء للقاضي عياض مثلا، فله ختمة ما زالت مخطوطة، وختماته طبع قسم منها وبقي قسم آخر. والشاهد قوله هنا، قال السخاوي في غنية المحتاج صفحة 49، قال: ومع جمع مسلم رحمه الله تعالى الطرق كما قررناه فهو يوردها على طريقة حسنة، وهي أنه يذكر وهو أنه يذكر المجمل ثم المبين له، والمشكل ثم الموضح له، والمنسوخ ثم الناسخ له، فيسهل بذلك على طالب العلم النظر في وجوهه. فهذا منهج المضطرب لمسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في الناسخ والمنسوخ. ونص على هذا غير واحد من العلماء ومن النصوص ومن النقول البديعة البعيدة وليست القريبة عند المشتغلين بعلم الحديث. ظفرت بنص للإمام القرطبي في تفسيره عند تفسير آية رقم 238 من سورة البقرة، وحافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، فذكر أن مسلما عينها بالجمعة ثم قدم ذلك وأخر فيما بعد الأحاديث التي فيها الإبهام، وهذا يدلل على أن مسلما رحمه الله اختار أن ساعة الجمعة من الغيب كسائر الأشياء التي يميل إليها بعض أهل العلم، ولا يقطعون بالترجيح وإنما يميلون ميلا، مثل ليلة القدر، مثل ساعة الاستجابة يوم الجمعة، مثل الصلاة الوسطى. الشاهد قول الإمام القرطبي رحمه الله بعد أن ذكر أقوالا كثيرة، قال: فلزم من هذا أنها بعد أن عينت نسخ تعيينها وأبهمت فارتفع التعيين، والله أعلم. والشاهد من كلامه قوله: وهذا اختيار مسلم لأنه أتى بها في آخر الباب. قال شاهد، قال لأنه أتى بالأحاديث في آخر الباب، أي أحاديث؟ أحاديث الرفع، أحاديث رفع التعيين، أحاديث رفع التعيين. ومسلم تكرر منه هذا المنهج في صحيحه، فذكر مثلا لحوم الأضاحي والنهي عن ادخارها فوق ثلاث وقدم به الباب، ثم أردف ذلك جواز الادخار، وفي هذا إشارة إلى أن الأحاديث الأولى منسوخة عنده، وإن كان الراجح اختيار ابن حزم في المسألة لوقوع التنصيص أن النبي نهى عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة التي دفت، فمتى وجدت الدافة ووجد الفقر حرم الادخار، وهذا خلاف مذهب الجماهير. ومذهب جماهير أهل العلم أن الادخار منسوخ بإطلاق، وهذا اختيار الإمام مسلم. وهكذا فعل رحمه الله تعالى في باب الوضوء مما مست النار، وبوب النووي عليه باب نسخ الوضوء مما مست النار وسيأتينا قريبا. وهكذا فعل في كتاب الجنائز باب القيام بالجنازة، وبوب النووي على المتأخر قال باب نسخ القيام بالجنازة. وهكذا فعل في باب القتل الكلاب وبيان النسخ، فأخر النسخ عن الأمر بقتل الكلاب، وهذا كان نصيب كتاب المساقات من الصحيح. وهكذا فعل مسلم في أمثلة كثيرة تكفي هذه الإشارة. ولما نصل إلى المثال الثاني نؤكد على هذه السمة. هذه المقدمة الأولى التي أنا بصدد بيانها. المقدمة الثانية، قد يقول قائل وما أدرانا أن مسلما سلم لنا بأن حديث إنما الماء من الماء هو منسوخ، لعله عنده ليس بمنسوخ. قلنا لا، وقع التصريح بذلك ونقله الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في كتابه معرفة علوم الحديث. وأسمعكم ماذا قال، ماذا نقل عن مسلم. وذكرنا في الدروس الأولى أن لمسلم كتبا كثيرة وكثير منها ضائع ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا سيما كتابه التمييز، ولم يبق منه إلا ورقات يسيرة محفوظة في المكتبة الظاهرية، طبعت أكثر من مرة، ولكن لا يوجد إلا الشيء إلا النظر اليسير من أصل الكتاب. وحفظت لنا بعض النقولات من كتابه هذا في بطون الكتب. والشاهد، ولا أريد أن أطيل، أن الحاكم ذكر بإسناده إلى مسلم قال حدثنا يحيى بن أيوب، قال مسلم حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب قال إنما كانت الفتيا الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. وما لنا نذهب بعيدا وهو قد أسند عن أبي العلاء بن الشخير في الصحيح بعد أن أورد طرق حديث إنما الماء من الماء، هكذا أسند على غير عادته وقال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ينسخ بعضها بعضا، ولا صلة لهذا الحديث في الباب إلا الإشارة القوية الصريحة بأن هذا الحديث منسوخ. ومن السمات التي ذكرناها أن مسلما رحمه الله لم يقتصر على المرفوع فقط، وهذا يدلل على أن له فقها لكنه غير جلي، وفيه نوع خفاء في صحيحه. لا بد ونحن ندرس الصحيح أن نعرف هذا المنهج وهذه الطريقة في الصحيح. قال أبو بكر فسمعت، وأبو بكر هنا ابن خزيمة، لأن الحاكم قال أخبرني حسين بن محمد الدارمي قال حدثنا محمد بن إسحاق حدثني مسلم، وهنا قال أبو بكر أي محمد بن إسحاق بن خزيمة. وابن خزيمة تلميذ وشيخ لمسلم، مسلم روى عنه وابن خزيمة روى عن مسلم، فهما أقران، مسلم أكبر وهو في الشيوخ أشهر، لكنه مع هذا أخذ ممن أخذ عنه، أخذ من ابن خزيمة. وقد ظفرت ببعض المقولات التي فيها قول مسلم حدثنا محمد بن إسحاق أعني ابن يعني ابن خزيمة. قال أبو بكر: فسمعت مسلم بن الحجاج يقول: حديث عثمان وأبي سعيد في ترك الغسل من الإكسال وقوله الماء من الماء ثابت متقدم من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، منسوخ، هذا الشاهد، منسوخ بحديث عائشة وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان، أي وفي رواية وجاوز الختان الختان، وفي رواية ورواية هشام من حديث أبي هريرة ثم جهدها، وفي رواية ثم اجتهد، وكل ذلك في المعنى راجع إلى أمر واحد. هذا كلام الإمام مسلم يقول: وكل ذلك في المعنى راجع إلى معنى واحد وهو تغييب الحشفة في الفرج، فإذا كان ذلك منهما وجب عليهما الغسل، وهما لا يبلغان لذلك من الفعل إلا وقد اجتهد وجهدها. بمعنى أن مسلما هنا في مثل هذا الحديث قد وقع التصريح منه بأن حديث عائشة وحديث أبي هريرة وسيأتيان بعد هذا الباب قد نسخا الأحاديث التي قد قرأناها في الدرس الماضي، وفيهما حديث إيش؟ إنما الماء من الماء وما يتبعه. هذا الذي أردت إثباته بين يدي الدرس، وهو منهج عام لمسلم مضطرد في صحيحه من جهة، وما يخص مثالنا من تنصيص للإمام مسلم فيما أسند عنه الحاكم من أن هذا الحديث منسوخ، ولذا قدمه وأخر الناسخ. ونرجع الآن إلى كلام الشارح وهو النووي رحمه الله تعالى.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان أن الجماع كان في أول الإسلام لا يوجب الغسل إلا أن ينزل المني، وبيان نسخه وأن الغسل يجب بالجماع. قال: اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع.
أولا، القول بأن الأمة مجتمعة في تجوز، لأن الاعتبار بالإجماع إجماع العلم، والأمة تجمع على المعلوم من الدين بالضرورة. نعم، استقرت كلمة الكافة من المحققين الجهادزة، من الفقهاء المتبعين الدليل، ومن المحدثين أن إنما الماء من الماء لا يعمل به في جميع صوره وأحواله، وأن من جهد زوجه ومس الختان بالختان وإن لم ينزل فعليه الغسل، فهذا شيء زائد من حديث إنما الماء من الماء، فالعبارة متجوز ويكثر فقهاء منها، يعني الأمة المعتبرة، الأمة المتبعة وما شابه. ولو ذكرنا دائما الإجماع وخصصناه بالعلماء خير من أن نخصه بالأمة، إلا أن تكون الأمة المرحومة، ولا داعي لمثل هذه التأويلات أو التقديرات. نعم.
قال: أعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال، وعلى وجوبه بالإنزال، وكان جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال، ثم رجع بعضهم وانعقد الإجماع بعد الآخرين.
هذا الكلام أيضا فيه تجوز، عند الفحص العلم الدقيق هذا الكلام فيه تجوز كبير. فرأينا فتوى عثمان في الباب الذي معنا، وقد سأله زيد بن خالد الجهني: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني؟ فقال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. ثم قال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والظاهر من هذا أنه كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام البخاري أخرج هذا الحديث في صحيحه وبوب عليه باب غسل ما يصيب من فرج المرأة، ولم يبوب عليه ما يأذن بوجوب الغسل. فكأن مذهب البخاري أن من لم ينزل ومن جامع ولم ينزل فإيش؟ ليس عليه غسل. والبخاري رحمه الله تعالى قال بعد ذلك، قال: فسألت عن ذلك، أي زيد بن خالد يقول علي بن أبي طالب والزبير بن عوام وطلحة ابن عبيد الله وأبي بن كعب فأمره بذلك. الراجح كما قلنا أن ذلك منسوخ. هذا الكلام الذي ذكره النووي قاله القاضي عياض وقاله أيضا ابن العربي، وذكروا أنه لا مخالف إلا داود. وتعقبهم الحافظ ابن حجر في الفتح بقوله إنه مشهور بين الصحابة، أي من جامع ولم يمني فليس عليه أن يغتسل. قال هذا قول مشهور بين الصحابة ثبت عن جماعة منهم. قال لكن ادعى ابن القصار، ابن القصار من علماء المالكية له كتاب عيون المجالس من تلاميذ القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي، والمالكية لما يقولون قال الشيخان إنما يريدا ابن القصار والقاضي عبد الوهاب، إن كان المالكية هم أهل العراق منهم. قال وادعى ابن القصار أن الخلاف ارتفع بين التابعين، قال وهو معترض أيضا. قال الخطابي قال به جماعة من الصحابة وسمى بعضهم، وقال به من التابعين الأعمش، ثم قال لم يقل به أحد بعد الصحابة غيره. قال الحافظ ابن حجر وهو معترض أيضا، هذا كان ليس بمسلم، فقد ثبت ذلك عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن من التابعين، ثبت ذلك عنه في سنن أبي داود بإسناد صحيح، وثبت عن هشام بن عروة عند عبد الرزاق بإسناد صحيح. وقال عبد الرزاق أيضا عن ابن جريج عن عطاء قال لا تطيب نفسي إذا لم أنزل حتى أغتسل من أجل اختلاف الناس وإلا لأخذنا بالعروة الوثقى. وقال الإمام الشافعي في اختلاف الحديث حديث الماء من الماء ثابت لكنه منسوخ، إلى أن قال فخالفنا بعض أهل ناحيتنا يعني من الحجازيين فقالوا لا يجب الغسل حتى ينزل، لا يجب الغسل حتى ينزل. قال فعرف بهذا أن الخلاف كان مشهورا بين التابعين ومن بعدهم إلى زمن الإمام الشافعي. فالشافعي نقل الخلاف عن بعض أهل الحجاز ممن كان يعاصره. ولذا قول النووي هنا وكان جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال، ثم رجع بعضهم وانعقد الإجماع بعد الآخرين أي بعد الخلاف انعقد الإجماع، ليس بصحيح. وهنا وبمثل هذه المناسبة أقول أن الفقهاء يتوسعون في ادعاء الإجماع، وقد حذر الفلاني في كتابه إيقاظ همم للبصائر من اتفاقات ابن رشد وإجماعات ابن عبد البر، وهذه الظاهرة نبه عليها الإمام أحمد، كان كلما قال بسنة قال له الناس أعني غير أهل الحديث من المشتغلين بالفقه على هذا الإجماع، فكان رحمه الله تعالى يقول من ادعى الإجماع فقد كذب، من ادعى الإجماع فقد وهم. وليس مراده عدم حجية الإجماع بالجملة، ولكن مراده نتل الإجماع في هذه المسألة. ولا نعرف مسألة فيها دليل صحيح صريح أطبق العلماء على القول بخلافه، وما من حديث صحيح صريح إلا وقد شرف الله عالما وقال به، علمه من علمه وجهله من جهله، والحديث حجة بنفسه ولا يحتاج حتى يكون حجة إلى قول أحد. ولكن على المبتدئين أن يعرفوا قدر أنفسهم وأن يستأنسوا بفهوم من يثق به من العلماء المحررين المتبعين للدليل. الشاهد أن الإجماع صحيح وثابت، ولكن ادعاء الإجماع ادعاء النقص صحيح وثابت، لكن ادعاء الإجماع عليه ليس بصحيح، فقد نقله الشافعي عن بعض أهل ناحيته من الحجازيين، وهذا يدلل على أن الخلاف بقي مستمرا، والله تعالى أعلم. نعم.
قال وفي الباب حديث إنما الماء من الماء مع حديث أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل قال يغسل ذكره ويتوضأ. وفيه الحديث الآخر إذا جلس أحدكم بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل. قال العلماء العمل على هذا الحديث
ونبه إلى هذا الإمام البخاري فقال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو عبد الله أي الإمام البخاري قال الغسل أحوط وذاك الآخر. ما معنى ذاك الآخر؟ أي وجوب الغسل وآخر الأمرين. قالوا إنما بيناه لاختلافهم. فالاختلاف المسألة في زمن البخاري كان قائما أيضا. وفي نسخة الصغاني من صحيح البخاري إنما بينا الحديث الآخر لاختلافهم والماء أنقى. والعبادات ومقدماتها عن الطهارات قائمة على الاحتياط. فكيف وقد صح القول عن أبي فيما أخرجه أحمد والحاكم فيما قرأنا قال أبي بن كعب وهو راوي الحديث قال إن الفتية التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد. أبي صاحب هذا الحديث يقول هذا كان في أول الإسلام ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاغتسال بعد. وفي هذا دلالة ظاهرة صريحة لائحة واضحة على أن حديث إنما الماء من الماء حديث منسوخ وليس بمعمول به. إنما الماء من الماء حديث منسوخ وليس بمعمول به. فمن جهد زوجته ومس الختان الختان فقد وجب الاغتسال وإن لم يقع الإنزال نعم.
قال وأما حديث الماء من الماء فالجمهور من الصحابة ومن بعدهم قالوا إنه منسوخ.
هذا كلام جميل. الجمهور صحيح. ولاحظوا هنا قال الجمهور هنا قال أطبقوا وأن من خالف رجع. فالكلام فيه نوع تعارض المدقق. الكلام هذا أدق من الكلام الذي قرأناه قبل قليل. نعم.
قال ويعنون بالنفس أن الغسل من الجماع بغير إنزال كان ساقطا ثم صار واجبا. وذهب ابن عباس رضي الله عنه وغيره إلى أنه ليس منسوخا بل المراد نفي وجوب الغسل بالرؤية في النوم إذا لم ينزل. وهذا الحكم باق بلا شك.
صح عن عبد الله بن عباس فيما أخرج ابن أبي شيبة في المصنف وغيره أن رجلا سأله إني رأيت ولم أرى ماء رأيت أني أطأ ولم أرى ماء فقال ابن عباس إنما الماء من الماء. يعني لا يجب عليك إن رأيت إلا أن ترى الماء. لكن يا ترى هذا الحديث الذي معنا الذي نقرأه هل ورد هكذا؟ لا. وعندي استدلال ابن عباس إنما الماء بالماء من الماء كأنه أصبح مثلا لأن فيه جناس تام. فقول ابن عباس به على الصورة التي سئل عنها صحيح. متى رأى الرجل الماء المني يجب عليه استعمال الماء أي أن يغتسل. لكن من لم يرى الماء وجهد فهذه الصورة التي نتكلم عنها وأنها هي المنسوخة. وإلا تأملوا معي الطريق الأولى التي خرجها مسلم. قال أبو سعيد الخدري خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان بن مالك فصرخ به فخرج يجر إزاره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجلنا الرجل. فقال عتبان يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني ماذا عليك؟ قال إنما الماء من الماء. إذن قوله إنما الماء من الماء كان جوابا على سؤال كان له سبب ورود. وسبب الورود عند المحدثين كسبب النزول عند المفسرين. سبب الورود عند المحدثين كسبب النزول عند المفسرين. فما ينبغي أن يفهم الحديث على إطلاقه وعمومه اللغوي المحض، وإنما على إطلاقه وعمومه الوارد المقيد في سبب النزول. وهذا لا يخالف، ليست عبرة بخصوص السبب إنما بعموم اللفظ، لكن قد تكون اللغة أوسع. الشاهد أن إنما الماء من الماء قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبة غير المناسبة التي سئل عنها ابن عباس. ابن عباس سئل أن رجلا رأى في المنام أنه يطاء امرأة ولم ير المني، فقال إنما الماء من الماء، إن رأيت المني اغتسل فقط. هذا كلام صحيح. أقول على فرض، أقول فرضا على فرض حديث إنما الماء من الماء غير منسوخ، ماذا يستفاد من هذا الحديث بدلالة لفظه بمنطوقه؟ متى رأى الرجل المني وجب عليه الاغتسال. إذا جاوز الختان الختان ماذا يستفاد من منطوقه؟ أن الختان الرجل إذا مس ختان المرأة من غير حائل يجب إيش؟ يجب الاغتسال. ماذا يمكن أن يستفاد من حديث إنما الماء من الماء بإشارته أو بلازمه، أنه إن مس الختان الختان ولم ينزل فلا غسل عليه؟ وهذا المعنى الإشاري أو اللازم منفي بالمنطوق، إذا بمنطوق إذا مس الختان الختان. فحتى على القول بأن إنما الماء من الماء على تأويل ابن عباس أو على وضع ابن عباس له، فإن وجوب الاغتسال من مس الختان الختان فيه منطوق يخالف إيش؟ يخالف الإشارة من هذا الحديث. لكن هذا الكلام كله يشوش علينا جواب النبي لعتبان في هذه الحادثة. النبي أجاب في مثل هذه الحادثة بشيء اضطررنا لأن نقول إنه منسوخ، ولا سيما أننا وجدنا أبي قد صرح أن ذلك كان في أول الإسلام وأنه كان رخصة ثم نسخ. فلو لم يرد مثل هذا السبب ولم يرد عن الصحابة القول بالنسخ، وأردنا أن نتعامل مع النصوص كما هي، لرجحنا وجوب الاغتسال من المني وأضفنا عليه مس الختان الختان إعمالا بمنطوق حديثين وإلغاء لمفهوم أو لدلالة اتفق الأصوليون على تأخيرها على دلالة المنطوق عند الخلاف من حديث إنما الماء من الماء. لكن هذا كما قلت يشوش علينا التصريح بالنسخ أولا، إجابة النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء بإعجال الرجل، فقد أعجل، وفي روايات أخرى وقع التصريح فيها في حديث أبي، قال في حديث عثمان قال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته. جامع ما معنى جامع؟ جامع وطأ، حصل بينهما جماع وهو عكس الاستراق. إذا جامع الرجل امرأته ولم يمني قال يتوضأ كان يتوضأ للصلاة، فهذا هذا منسوخ. نسمع.
قال وأما حديث أبي بن كعب ففيه جوابان، أحدهما أنه منسوخ، والثاني أنه محمول على ما إذا باشرها فيما سوى الفرج، والله أعلم.
هل اللفظ يحتمل الأول أم الثاني؟ يحتمل الأول، الثاني بعيد. يقول جامع عثمان يسأل جامع ثم نقول المراد على غير الفرج. حديث أبي الرجل يصيب بالمرأة ثم يكسل، محتمل حديث أبي طب قصة عثمان رضي الله تعالى عنه، وفي رواية أخرى عند أبي قال في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل، الإتيان يقوي القول بالنفس وليس بالإصابة دون الفرج، والتصريح وقع ذلك في خبر عثمان الذي قرأناه قريبا. نسمع.
قال قوله خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء، هو بضم القاف ممدود مذكر مصروف، هذا هو الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون. وفيه لغة أخرى أنه مؤنث غير مصروف، وأخرى أنه مقصور.
هنا قباء مكان جنوب المدينة النبوية، تبعد عن المدينة قرابة 3 كيلوات، كان قديما يفصلها واد يسمى رانوناء، وقباء منسوبة إلى بئر فيها تسمى قباء فنسبت لتلك المحلة، يسكنها قبيلتان أولاد عمومة بنو عوف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هما بنو عوف بنو عمرو بن عوف وبنو غنم بن عوف، وبنو عمرو أقاموا مسجد قباء، وكان بعض المنافقين وكان من بينهم أبو عامر الراهب الذي تنصر، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصرف وجوه الناس عنه فتنصر ولحق بالشام والروم وذهب إلى هرقل، وكان هذا أبو عامر الراهب كان من بني غنم وكان له بعض الأتباع وكان من المنافقين، وهو وهم بنو مسجد الضرار لما غاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تابوك، وقيل أنه والد حنظلة الغسيل أبو عامر الراهب هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم استقبله أهل المدينة بظاهر الحرة عند وادي العقيق، فاتجه بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنوب، فنزل على بني عمرو بن عوف ونزل في دار كلثوم بن الهدم، وأقام في دار كلثوم 4 أيام ومن خلالها بنى المسجد، أمر بناء المسجد، وأقام في بني عمرو 14 يوما كما ثبت في صحيح الإمام البخاري. ومسجد قباء هو أول مسجد بني في الإسلام، وقباء بالمد، وأنكر البكري في معجم مستعجم القصر، وهنا قال مذكر أو مؤنث دلالة على أصل الكلمة، هل هي قبوة أو قبية، وهل قباء جمع قبية، فمن قال بالتأنيث قال قباء جمع قبية، قبية قباء، فحينئذ تكون إيش؟ تكون قباء مؤنثة، وهذا قول مرجوح، ولا يوجد في المواد العربية قباية، إنما موجود قبوة، وإنما الموجود قبوة، والقبو انضمام. والنحاة يقولون لم تجمع فعل على فعل مما لامه حرف علة إلا بروة وبراء، وهي التي تجعل في أنف البعير، وقربة وقرية وقرى، وكوة وكوة، ومنهم من ألحق قبوة وقباء. فهذا المراد بأنها الصحيح الذي عليه المحققون أنها ممدودة مذكرة وليست بمؤنثة، جمع قرو وليست جمع قبية، أنها بالواو وليست بالياء. نعم نسمع.
قال قوله عثمان بن مالك،
من اللطائف أن مسجد قباء ألف فيه ابن علان كتابا طبع حديثا سماه حسن النبأ في فضل مسجد قباء، ذكر في عن مسجد قباء هذا الكتاب، وكتب فيه بعض المعاصرين بعض المؤلفات. نعم.
قال قوله عثمان بن مالك هو بكسر العين على المشهور، وقيل بضمها، وقد قدمناه في كتاب الإيمان.
ذكرنا أن النووي رحمه الله تعالى يكثر من ضبط الأسماء وضبط الغريب، ويعتمد في ذلك على ابن قرقول، وهنا اعتمد على ابن قرقول، وقد تقدم الكلام سابقا على حديث عثمان بن مالك، وقلنا المشهور بالكسر هذا هو المشهور. وأبشركم أن الله يسر يعني استحضار 3 أو 4 نسخ من كتاب ابن قرقول، والعمل الآن فيه جار، ونرجو الله أن يسر طبعه قريبا. الحمد لله حصلنا نسخ ابن قرقول مطالع الأنوار، وبدأنا بنسخه، ما شاء الله أن يسر إتمام أن ييسر إتمامه ونشره. نعم.
قال قوله: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا المعتمر، حدثنا أبي، حدثنا أبو العلاء بن الشثير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا. هذا الإسناد كله بصريون إلا أبا العلاء فإنه كوفي. وأبو العلاء اسمه يزيد بن عبد الله بن الشكير بكسر الشين والقاء المعجمتين والقاء المشددة. وأبو العلاء تابعي.
وهذا الكلام قلنا لا متعقب، تذكرون ما هو وجه التعقب فيه؟ من يذكر من الإخوة؟ قلنا كلام الشارح هذا متعقب بما؟ من يذكر؟ تفضل. أبو العلاء ليس بكوفي وإنه هو بصري ومسلم، له كتاب عجيب اسمه الطبقات، اسم كتاب لمسلم اسمه الطبقات، ذكر فيه الصحابة والتابعين، وذكر الصحابة على طبقة والتابعين على ثلاث طبقات وقسمهم على البلدان. وفائدة كتب الطبقات مهمة جدا، لما تعرف الرواة البصريين الصحابة والتابعين البصريين الطبقة الأولى والثانية والثالثة، الصحابي ومن دونه ومن دونه ومن دونه بالنظرة الأولى تستطيع أن تعرف هل هو متصل أم منقطع، هل هم من نفس البلدة أم لا، لأن الطبقة الثالثة تروي عن الثانية والثانية تروي عن الأولى والأولى تروي عن الصحابة وهكذا. فعلم الطبقات من العلوم المهمة، علم طبقات الحديث من العلوم المهمة. ومسلم كان همه في كتاب الطبقات ما يخدم الحديث فقط، فكان كتابه قوائم، قوائم أسماء، بخلاف علم الطبقات عند المؤرخين. من يذكر لي كتب الطبقات؟ من يعرف أسماء كتب الطبقات اللي فات؟ لا بأس نقف وقفة صغيرة لكنها مهمة عن كتب الطبقات. من يعرف أي كتاب من كتب الطبقات؟ اسم كتاب المؤلف تفضل. طبقات ابن سعد. من يعرف منهج طبقات ابن سعد؟ من يعرف منهج ابن سعد في طبقاته؟ نسمع انها طلبة علم حديث. طبقات ابن سعد، شو يعني طبقات ابن سعد؟ ما هو المنهج فيه؟ ما هو منهج ابن سعد في طبقاته؟ من يذكر لي؟ طيب، ابن سعد اولا يا اخوة، الطبقات امر لا بد ان يقوم على ركنين. اي كتاب الطبقات لا بد ان يقوم على ركنين، لا بد، الركنان المكان والزمان، ثم قد يضاف الى هذين المحورين محورا ثالثا وقد لا يضاف. المحور الاول المكان، واشرف الامثله مكه والمدينه او المدينه ومكه، يبداون باهل مكه المدينه نواحي الجزيره الطائف نواحي مكه، ثم يذهبون الى البصره والكوفه، لان علم الاسلام وعلم الحديث نشا هكذا. فعلم الحديث شجرة، البذرة في المدينة، الساق الشجرة تراعت وقويت في البصرة والكوفة، ثم أثمرت وأينعت ما وراء النهر عند بخارى ونيسابور، بخاري ومسلم وسجستان ونسا نسائي وقزوين ومشالة. فيذكرون كتب الطبقات، يذكر كتب الطبقات البلدان، هذا المحور الأول. المحور الثاني الزمان، شو يعني الزمان؟ يعني الصحابة، ثم تابعين، ثم تابعي التابعي، هذه طبقة يجمعها زمان ومكان. الآن طريقة العرض تختلف باختلاف المراد. شو يعني تختلف باختلاف المراد؟ يعني ابن سعد كتابه قريب للمؤرخين أهل التاريخ، إذا أهل التاريخ يعتمدون دائما على طبقات ابن سعد، فهو يذكر الصحابة في خلال حوادث، من خلال حوادث، فيفصل ويسند، يفصل، يأتيك من رجل بأهل المدينة، يأتيك من رجل، يأتيك بذريته، يأتيك بما شارك من غزوات، يأتيك بلبسه، يأتيك بمهنته، يذكر لك أشياء تلزم المؤرخين. ولذا هو اعتنى بالصحابة، قسمهم خمس طبقات، قسم الصحابة خمس طبقات. المحدث ما بدر الصحابة كم قسم كانوا، المحدث إن ثبتت الشهدة لا يلزمه، أما المؤرخ يلزمه. فبدأ بالطبقات الأقدم، يعني البدريين، أصحاب أهل البيعة، أحد، ما بعد الخندق، من أسلموا حديث عهد الإسلام من الصحابة، أن أسلموا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، صغار الصحابة. وبدأ على هذا الحال. ومما ينبغي أن يذكر أن الطبقة الخامسة من طبقات ابن سعد تبعت حديثا، كتاب المطبوع ناقص. طبقة الثالثة والرابعة والخامسة تبعت بانفصال منفصلات. طبقات ابن سعد القديمة ناقصة، تنقصها طبقات الصحابة الطبقة الثالثة والرابعة والخامسة، وطبعت فقط في طبعة مكتبة الخانجي في مصر فقط، الطبعة الأخيرة التي ظهرت وهي كاملة، وطبعت في المدينة النبوية الثالثة والرابعة والخامسة في رسائل علمية منفردة. ومما يلزم أن ابن الجوزي في كتابه صفة الصفوة، معروف كتاب صفة الصفوة، رتب فيه ايش رتب فيه؟ رتب فيه مادة الحلية، حلية ابن عين، وعرضه على طبقات ابن سعد، اخذ هيكل ابن سعد، هيكل ابن سعد في الطبقات، وعلى نفس ترتيب ابن سعد في الطبقات رتب حلية ابن عين وصرح بهذا، وقطع في هذا اشكالا قويا كان عند بعض الباحثين في زمننا. ابن سعد كم طبقة الصحابة عنده قبل ان يجد الطبقة الخامسة؟ ما كان يقول كان كمل، يقول لا ما كمل، حتى وقفنا على تنصيص ابن الجوزي او من نصص على ان ابن الجوزي فعل هذا رحم الله الجميع. الخلاصة، علم الطبقات علم يلزم المحدث مسلم جرد اسماء فقط. ابن سعد ذكر حوادث، فالصحابة قسمهم على الحوادث. من ألف الطبقات؟ من أشهر كتب الطبقات؟ طبقات شباب. من شباب؟ شباب من هو؟ تفضل. أحسن، شباب لقب خليفة بن خياط، له كتاب مطبوع بتحقيق أكرم ضياء العمري حفظه الله اسمه الطبقات، وأقام الطبقات خليفة شباب كتابه على النسب، ذكر المحورين وجعل محور ثالث، ذكر ايش؟ القبيلة، قبيلة كذا من اهل الكوفة، وذكر اسماء الصحابة، قبيلة كذا من اهل الكوفة، وذكر اسماء الصحابة على القبائل. فكان كتابه ألزم لمن؟ للمثالين. ادخل مادة جديدة على الطبقات تعني وتخص اهل النسب. ما اعذر على هذا الاستطراد، نعود الى ما نحن فيه. نعم.
قال: ومراد مسلم بروايته هذا.
طب هذا عفوا كل هذا استطراد عشان نقول لك مسلم ذكر العلاء بن الشخير في طبقات اهل البصرة، ذكره في الطبقة الاولى من تابعي اهل البصرة، جعل تابعي ثلاث طبقات، وذكر ابو العلاء بن الشخير في الطبقة الاولى من تابعي اهل البصرة، وهو عنده في طبقاته برقم 1662. نعم.
قال: ومراد مسلم بروايته هذا الكلام عن ابي العلاء أن حديث الماء من الماء منسوخ، وقول أبي العلاء أن السنة تنسخ السنة هذا صحيح. قال العلماء: نسخ السنة بالسنة يقع على أربعة أوجه. أحدها نسخ السنة المتواترة بالمتواترة، والثاني نسخ خبر الواحد بمثله، والثالث نسخ الآحاد بالمتواترة، والرابع نسخ المتواتر بالآحاد. فأما الثلاثة الأول فهي جائزة بلا خلاف، وأما الرابع فلا يجوز عند الجماهير، وقال بعض أهل الظاهر يجوز، والله أعلم.
على أي مسألة طويلة ولها ديون، هل يجوز أن تنسخ الآحاد الحديث المتواتر أم لا؟ مسألة لها ديون، والخلاف بين الأصوليين هل وقع ذلك أو لم يقع أولا، وبعضهم قال هذا يمكن عقلا لكن لم يقع شرعا، وبعضهم قال لم يقع لا عقلا ولا شرعا. والذي أراه راجحا الجواز، الخلاص الجواز، لأنهم يخصصون العام القرآن عام القطعي بالأحد، والتخصيص والنسخ كلاهما نوع بيان، كلاهما من المباحث المشتركة التي تبين النصوص على الوجه الصحيح. ثم خبر الواحد دليل من أدلة الشرع، فإذا صار معارضا لحكم المتواتر وجب تقديم المتأخر قياسا على سائر الأدلة. فإذا كانت المتأخر قد ثبت لنا في الشرع حكم خالف الأول فإننا نقدمه، وهذا قد وقع في مسجد قباء لما كانوا يصلون إلى القبلة وقد ثبتت عندهم القبلة بتواتر، ومكثوا 16 شهرا يتوجهون إلى بيت المقدس،
ثم جاءهم الخبر وهم في الصلاة بإيش؟ بأحد، واستجابوا له.
هذا متواتر نسخ بأحد. القسم الرابع وهو أن الآحاد السنة على قول أبي العلاء بن الشخير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا، هذا صحيح، ولكن كما قلت الخلاف إيش في الوقوع وعدمه. حتى بعض من قال لم يقع قالوا لم نجد له سنة أثرا، وبعضهم يقول أن المتواتر قطعي وأن الآحاد ظني، والظني لا يقوى على، نقول ليس هذا المبحث. المبحث استمرار القطعي، هل هو قطعي أم ظني؟ استمرار القطعي. لما نقول أن الآحاد ينسخ المتواتر، الكلام ليس على أصل الثبوت، وإنما الكلام على الاستمرار، وإنما الكلام على الاستمرار. فالاستمرار لم يثبت، ثبت لنا في الشرع بدليل من أدلة الشرع المعتبرة أن الشرع لم يرد هذا الاستمرار، ولذا نحن نقول بأن الإيش بأن حديث الآحاد ينسخ متواتر. ومما ينبغي أن يذكر ولا يهمل في هذا الصدد أن المراد بالآحاد هنا ما عدا المتواتر، أن المراد هنا بالآحاد ما عدا المتواتر، فالمستفيض والمشهور والعزيز والغريب الثابت كله يدخل في الآحاد، والله أعلم. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو أقحط فلا غسل عليك، وفي رواية ابن بشار أعجلت أو أقحط، أما أعجلت فهو في الموضعين بضم الهمزة وإسكان العين وكسر الجيم، وأما أقحط فهو في الأولى بفتح الهمزة والحاء، وفي رواية ابن بشار بضم الهمزة وكسر الحاء مثل أعجلت.
ابن بشار هو شيخ مسلم محمد بن بشار. نعم.
قال والروايتان صحيحتان. ومعنى الإقحاط هنا عدم إنزال المني، وهو استعارة من قحوط المطر وهو انحباسه، وقحوط الأرض وهو عدم إخراجها النبات، والله أعلم. قوله ثم يكسل ضبطناه بضم الياء ويجوز فتحها، يقال أكسل الرجل في جماعه إذا ضعف عن الإنزال، وكسل أيضا بفتح الكاف وكسر السين، والأول أفصح.
قول مادة النووي في شرحه وضبطه للأفعال، في شرحه الغريب للأفعال، جل أي يعتمد على أي الكتب، من يذكر؟ ذكرنا هذا فيما مضى. النووي في شرحه، تفضل أخ سفيان، يعتمد كثيرا على الصحاح الجوهري، هذه العبارات عبارات الجوهري في الصحاح. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم يغسل ما أصابه من المرأة، فيه دليل على نجاسة رطوبة فرج المرأة، وفيها خلاف معروف، والأصح عند بعض أصحابنا نجاستها، ومن قال بالطهارة يحمل الحديث على الاستحباب، وهذا هو الأصح عند أكثر أصحابنا، والله أعلم.
بل هذا هو الراجح عند جماهير أهل العلم، نصف على ذلك الحنابلة في الراجح من مذهبهم، وهذا هو مذهب الحنفية، أن رطوبة فرج المرأة ما لها ليست بنجسة، هي طاهرة. والحديث هذا حديث منسوخ فلا يعتمد عليه، قال يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي، هذا منسوخ لا اعتماد عليه، لأنه لم يستمر العمل به. وهذه مسألة في الحقيقة تحتاج إلى معالجة، قد عالجتها امرأة طبيبة أو دكتورة تسمى رقية بنت محمد المحارب، لها رسالة لطيفة حكم الرطوبة، مسألة عامة لنساء، مسألة مهمة لعامة نساء الأمة، قرأها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وكان يرى أن الرطوبة طاهرة وعليها الوضوء، ولما قرأ الرسالة أصبح يميل إلى أنه ليس عليها وضوء بعد أن قرأ رسالة هذه المرأة. وكما قالوا كم ترك الآخر الأول، والعلم بحث، هذا من علمه وإنصافه رحمه الله تعالى. ذكرت هذا وأثبتت هذا بخطه في أول رسالتها. ابن الشيخ رحمه الله مات وهو يرى الطهارة ويرى أنه لا يوجب الوضوء، والله أعلم. نعم.
قال قوله حدثني أبي عن الملي عن الملي، يعني بقوله الملي عن الملي أبو أيوب،
قلنا هذا تسهل وتهمل، يقال الملي ويقال الملي. الملي الغني الذي يعتمد إليه ويركن عليه في الأمور العسرة والصعبة وفي المسائل الشائكة من في الأمور العلمية الشرعية. نعم.
قال هكذا هو في الأصول أبو أيوب بالواو وهو صحيح، والملي المعتمد عليه المركون إليه.
ماذا قال بالواو؟ يعني أبو ليس أبا، ولكن ينبغي أن يقول يعني أبا. وجبنا على هذا الدرس الماضي نحكي على إيش؟ مبني على الحكاية، محل نصب على الحكاية. نعم.
قال والملي المعتمد عليه المركون إليه، والله أعلم. قوله إذا جامع ولم يمني، هو بضم الياء وإسكان الميم، هذه اللغة الفصيحة وبها جاءت الرواية. وفيه لغة ثانية بفتح الياء، والثالثة بضم الياء مع فتح الميم وتشديد النون، يقال أمنى ومنى ومنى، ثلاث لغات حكاهما أبو عمرو الزاهد. والأولى أصبح وأشهر وبها جاء القرآن، قال الله تعالى أفرأيتم ما تمنون.
هنا ينتهي هذا الباب وتتمة الشرح للباب الناسخ، باب نفس الماء من الماء، ونأتي عليه إن شاء الله في درسنا القادم لما نقرأ الأسانيد ونقف عند لطائفها. ولكن كما ذكرنا في الدرس في الماضي أننا سنستعمل في درسنا القادم كتاب التقريب، وينبغي أن يكون بين أيدينا، وسنتكلم عنه كلمة عجلة يعني تبين كيفية استخدامه، ثم نحاول أن نستخدمه في درسين أو ثلاثة في لطائف الأسانيد، ثم ننقطع ونترك الكلام على الرواة إلا الأمور المشكلة من الأحاديث والرواة الذين لم يتكلم عليهم بناء على تحضيركم. وقد تقع الفلتات في السؤال عن بعضهم بين الحين والحين، مع التركيز على قطع أكبر كمية ممكنة من الشرح في دروسنا القادمة، والوقت بين المغرب والعشاء يطول إن شاء الله. وأما درسنا القادم فسيكون بإذن الله تعالى في الخميس الثاني بعد العيد، الخميس الثاني بعد العيد، بعد عيد الأضحى كعادتنا، فنوقف الدرس إلى الخميس الثاني ما بعد العيد، ويكون درسنا إن شاء الله في قراءة أسانيد باب نسخ الماء من الماء، ويكون بين أيدينا كتاب التقريب، وتكون قد أخرجتم الرواة أنتم، ونتكلم في بداية الدرس عن منهج ابن حجر في التقريب بإذن الله تعالى. واكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآتي الأسئلة. يسأل بعض الإخوة ما رأيكم في مقاطعة البضائع الأمريكية واليهودية، هل هي واجبة أم لا، أكون مأجورين؟ هذه مسائل تعود على السياسة الشرعية، والوجوب ليس بيد أحد الناس، الوجوب عسر، لا يقال الوجوب أنه بيد أحد الناس. أنا أقول لك يا أخي، إذا دخلت السوق وجدت بسطين بسط عليها واحد ملتحي واحد غير وآخر غير ملتحي، اشتري من الملتحي واترك ذات عبادة وتقرب إلى الله. أقول هذا في المسلمين، وأقول للمسلمين لو أنهم رأوا الدعايات الخليعة لبعض السلع السيئة السلع المباحة، ورأوا دعايات خليعة فتركوا الشراء من أجل أن يطلع هؤلاء عن مثل هذا الأمر لكان حسنا. لكن لا يجوز لأحد أن يقول أمري واجب، أمري أنا واجب، ومن خالفه آثم. من أراد أن يترك فليترك، هو ديانة بينه وبين نفسه. لكن تأثيم الناس، تأثيم الناس لا يكون من خلال فتاوى أحد الناس. أنا مع مقاطعة بضاعة كل فاسق، مش كل كافر، مع مقاطعة بضاعة كل فاسق وليس كل كافر. والإيمان قد يكون له في القلب أثر في الحياة، أثر في الحياة، بحيث أنه فعلا الإنسان يستعد أن يدفع شيئا زائدا من ثمن سلعة لأنه يعلم أن هذا المال إن كان بيد فلان التقي يؤدي زكاته وذاك لا يؤدي زكاته، وهذا قد يعينه على المعطية. لكن أنا لومي أن يقال أن هذا حرام، هذا حرام بأي أمر؟ هي في أصلها حلال، هذه السلع في أصلها حلال، لا يستطيع أحد أن يقول حرام. والتحريم في هذه المسائل لأولياء الأمور وليست للشباب المتحمسين. والذي يزعجنا ويقلقنا إن نسمع نقرأ إعلانات عن الدخان، دخنوا كذا ولا تدخنوا كذا. أراني بعض الإخوة إعلانات عن الدخان، قال هذا وهذا مش أمريكي وهذا وهذا أمريكي، هذا أمريكي، شو هذا؟ أو أن بعض النساء تجدها لابسة البنطال متهككة وتقول أنا ما أشرب البيبسي، والله يشرب البيبسي أحب إلى الله من لبسك بألف مرة. فهذه أمور عجيبة غريبة. لكن لو أن رجلا ترك هذه الأمور لأشياء معتبرة فجزاه الله خيرا، فنحن نروج ولا نحب أن تروج بضاعات الكفار في ديارنا. لكن القول كما قلت، القول بالتحريم قول يحتاج لدليل، ولا أعرف دليلا. ومنع المباح الثابت في الشرع ليس إلا لأولياء الأمور، والله تعالى أعلم. نسمع لنا إن شاء الله. الأسئلة كثيرة ولن أستطيع أن أجيب عليها وهي محفوظة في درس الجواب على السؤال على الأسئلة يوم الجمعة بين المغرب والعشاء، ولنا موعد غد إن شاء الله في مسجد الإمام الألباني بين المغرب والعشاء للإجابة على الأسئلة التي تخص حقوق الأولاد والأسرة وأحكام الأسرة إن شاء الله. التقاء الختان بالختان مع وجود حائل لا يجب الغسل إلا بالإنزال. بعض الإخوة سأل سؤالا يخص الدرس، يقول لماذا لم نقل بالجمع بين الحديثين إنما الماء من الماء مع غيره من الحديث؟ أجبنا على السؤال لأن النبي ما قاله في المنام، ويقول لماذا لا نجمع بقولنا أن في حالة الاحتلام إنما الماء من الماء والأحاديث الأخرى تكون في الجماع. النبي قال لعتبان لما أقفص قلنا هذا، وأبي راوي الحديث قال كان رخصة نسخت، فهذا ما بقي معنى مجال الجمع. وإلا باتفاق الأصوليين أو بالقول المشهور وهو الجادة التي استقر عليها العمل عند الأصوليين أن الجمع مقدم على الترجيح، لأن في الجمع إعمالا وفي القول بالترجيح إهمال، والإعمال مقدم على الإهمال. وبعضهم جعل قاعدة الإعمال مقدم على الإهمال هي القاعدة السادسة الكلية من القواعد الفقهية، ألحقها بالقواعد الخمس الكلية. هل يحق للمرأة أن تطالب بالمؤجل وهي عند زوجها؟ الأصل في المهر أن تأخذه الزوجة، إلا إن عرف عرفا أن المؤخر لا تأخذه المرأة كما هو مكتوب في عقود الناس اليوم، تدفعه الزوج للمرأة عند أقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة. ولذا هل إذا مات طالب بمؤجلها؟ نعم، هذا هو العرف. فالآن مؤخر عرف اسما، مهر اسما، ولكنه في حقيقة في أمر ليس المهر، لأن المهر من حق الزوجة. وابن القيم في كتابه إعلان الموقعين كان الأمر في زمنه كالأمر في حالنا في وقتنا، ما كانت المرأة تأخذ المؤجل إلا أن تطلق أو أن يموت زوجها فقط. وأفتى بأن المؤخر ليس من المهر إلا بالإسم. ولما ذكر أن العبرة بدوران الأحكام مع الحقائق والمعاني لا مع الألفاظ والمباني، مثل على ذلك بمسائل كثيرة منها المهر، منها المهر المؤخر. فالمؤخر ليس من حق الزوجة تطالب به على أنه مهر، وإنما تطالب به على أنه حق لها لتخص به عند الطلاق أو عند الوفاة، والله تعالى أعلم. إذا أشكل علي أمر ماذا أقدم؟ غلبة الظن؟ الأصل في أي أمر أن تقدم حكم الشرع، فإن وقعت في أحكام تزاحمت من نصوص متعددة في المحل الواحد قدم ما تطمئن إليه النفس إن كنت من أهل العلم ومن طلبته. ولذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للنواس بن سمعان استفتي نفسك ولا أفتاك الناس فأفتوك، هذا يحمل على من كان مثله ولا يحمل على من كان متهتكا، وإلا لأصبح لكل واحد من المسلمين دينا لو أن كل واحد منهم استفتى نفسه، ولكانت الآيات والأحاديث التي فيها الرد إلى الله ورسوله لكانت منسوخة. فمن وقع في إشكال وتزاحمت عنده في المحل الواحد مجموعة نفوس فهو يقدم ما تطمئن إليه النفس إن كان من أهل العلم ومن أهل الورع وما شابه، وإن كان ليس من أهل العلم فيسأل من يثق بدينه وبعلمه وينزل عند الفتوى ويكفيه ذلك إن شاء الله. هل صحيح أن الشيخ الألباني كان يقول أنه لا إسبال في الدنطال؟ لا، ما كان يقول الشيخ هذا. ما هل هناك نصيب معين من العلم حتى ندعو إلى الله ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر؟ متى جلست في مجلس وجب عليك لله فيه مقال وكنت قد تيقنت أن هذا منكر من الشرع فيجب عليك أن تتكلم؟ وينبغي أن نفرق يا إخوة بين صورتين، صورة التفرغ والتصدر للتعليم فهذه تحتاج إلى تبحر في العلم وتحتاج إلى تزكية من أهل العلم، وصورة أن تأمر وأن تنهى من يلوذ بك ومن تجلس معهم في مجلس لا بد منه فوجب عليك فيه لله مقال، لا تتردد ولا تقول أن ليس بعالم لا أمر لا أنهى، لكن لا تتصدر للتدريس حتى إيش؟ حتى تكون مليئة. فمن الآفات التصدر قبل التأهل، لكن إن وجب عليك لله مقال في شيء أن تعلم أن هذا حرام وأن الله يبغضه ويكرهه فلا يجب لك أن تسكت، وهنا يقع خبص ويقع لبس ويقع الناس يقعون في وضع الأشياء في غير أماكنها. بعض الناس يتصدر للتجديس للتدريس بحجة الأمر والنهي وهذا خطأ، وبحجة الدعوة إلى الله هذا خطأ، يتصدرون ويتنقلون من بلد لبلد ومن مكان لمكان على جهل هذا خطأ. ومن الخطأ أيضا طالب العلم غير متمكن يجلس في مجلس يجب لله فيه عليه مقال ويسكت هذا خطأ. فينبغي أن نصنع العدل وأن إيش وأن نقول الحق، ينبغي أن نضع الأشياء في أماكنها، ولا يلزم حتى يأمر الإنسان وينهى لا يلزم أن يكون طالب علم مليئا أن يكون شبعان ريان، لا، لا بد من الأمر والنهي فيما أن تتيقن عليه من دين الله، لكن لا تتصدر إلا إن كنت مليئا إلا إن كنت أهلا، فرق بين الأمرين. فالولاية الشرعية بين المؤمنين كما قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم قال أولياء بعض يأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر، ولايتك الشرعية لإخوانك المسلمين أن تأمرهم وأن تنهاهم. قال الله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال عن المنافقين والمنافقون والمنافقات قال بعضهم من بعض، ولم يقل أولياء قال بعضهم من بعض، لا يجتمعون إلا على المسلمين فقط. فالولاية الشرعية تقع بين المسلمين بالأمر والنهي. هل فارق السودان شيعي؟ لا، ليس بشيعي، هذا ظلم. لكن استدعي لبعض التكايا وبعض المعابد ما أدري ماذا يسمونها حسنيات عندهم، وتكلم في مجالسهم في يوم عاشوراء وقال لهم كلاما ألان فيه الكلام شتمهم لأبي هريرة، وقد حدثني بذلك بعض تلاميذ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وقال جلست أنا وإياه الشيخ عبد العزيز ثلاثتنا ووعظه الشيخ وأبدى ندما وتراجعا. ما نصيحتك للشاب يمل من قراءة الكتب بسرعة؟ القراءة تحتاج إلى عضلة، فالعضلة تتعب بسرعة إن حملت شيء، لكن مع المران والمزاولة والممارسة وكثرة الرياضة إيش تقوى العضلة. فأقرأ السعيد من كان يقرأ، من لا يحب القراءة فهو محروم من نعمة كبيرة. والقراءة نصيحتي لمن يمل القراءة بسرعة أن يقرأ ما يحب حتى ينتهي به المقام في قراءة ما يلزم، الإنسان يبدأ بقراءة ما يشتهي، اقرأ ما تشتهي نفسك، ما تحبه، كتاب كبير اقرأ في الفهارس، ويمشي مسألة مسألتين ثلاثة نفسك تشتهي أن تعرفها، ترى لك فيها رغبة اقرأها، ترى لك رغبة في أن تقرأ أشياء لو لم تكن شرعية لكنها في دائرة الحل والإباحة، ابدأ بالقراءة، ثم تقوي الصبر على الكتاب وعلى القراءة، وينتهي بك المقام إلى أن تقرأ ما إيش ما يعثر وما يصعب. وما القراءة في بعض كتب أهل العلم في باب علم الأصول والمصطلح والله صعبة صعبة، وفعلا نفس تمل منها، لكن لما يتدرب على الأشياء التي يحبها من خلالها بإذن الله تعالى يقوى. امرأة كانت مسبوقة في صلاة الجماعة مع النساء في الركعة الثانية أدركتهم، فلما جلست للتشهد الأخير قامت لتأتي بركعة وجلس بعد ذلك معهم في التشهد الأخير وسلمت معهم، فماذا حكم فعلها؟ امرأة فاتتها ركعة وسلمت معهم، متى سلمت وأدركت تقوم وتأتي بالركعة وتسجد للسهو، فهذه حادثة لها ثلاثة أيام، ماذا عليها الآن؟ إن كانت قد صلت صلاة رباعية ثلاث ركعات فكان يجب عليها أن تعيد الصلاة، لأن هذه الصلاة ما أدتها على وفق شرع الله عز وجل، ومتى علمت هذا الحكم تؤدي الصلاة الواجبة في ذمتها. هنا أخي يقول تزوجت بامرأة من عدة شهور وكنت غير مقتنع بها، لماذا تزوجتها؟ عجيب، ليس في الشرع للأبوين أن يغصبا الأولاد الولد على الزواج من امرأة معينة، كما يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، يقول إذا أجبر الوالد ولده على الأكل من طعام فليس من الواجب عليه أن يستجيب، هذه نفس، فإذا كان هذا الأمر في الطعام والشراب فكيف الزواج للزوجة؟ قال تزوجت بامرأة من عدة شهور وكنت غير مقتنع بها، ولكن قلت لعلي بعد الزواج أصلح ما فيها من عيوب في تصرفاتها، ولكن بعد الزواج وجدت فيها عيوب كثيرة ومنها ما هو في جسمها، ولم أتحمل ذلك ولا أرغب في البقاء معها، وعزمت على الطلاق ولكن اكتشفت أنها حامل، فهل يجوز لي إنزال هذا الحمل مع العلم أنها راضية بذلك ولكن هي لا تعلم بنية الطلاق، مع العلم أني لا أستطيع الصبر عليها ولا العيش معها، كنت لا تستطيع الصبر عليها ولا العيش معها، لا يحل لك أن تجني على طفل بريء في رحمها، فإنزال هذا الولد حرام ولا يجوز، وتحمل التبعة، ولما رأيتها وقد وجدت عيبا في جسمها والعيب ظاهر تنفر منه النفوس السليمة، فلك أن تطلقها قبل أن تمسها، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زفت إليه امرأة فرأى تشحن برصا في بطنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها الحقي بأهلك، طلقها على الحال على الفور، فمن تزوج امرأة ووجد في بدنها عيبا يعني تنفر منه الطباع فله أن يردها، لكن تمتعك بها لازم ذلك أنك قبلت هذا العيب وتغاضيت عنه، أنك قبلت هذا العيب وتغاضيت عنه، ومن العيب أن تذكر العيب الآن بعد ذلك التمتع، فهذا أمر قد قبلته ستسكت عنه ولا تحدث به، ويبقى موضوع الخلق، فكان الأصل أن يكون لك حكما أو موقفا منذ البداية، والمطلوب من المسلم أن يختار ذات الدين وذات الخلق، فلا يجوز للمسلم أن يختار ذات الدين دون الخلق ولا ذات الخلق دون الدين، وكذلك المسلمة لا تقبل بصاحب الدين دون الخلق ولا تقبل بصاحب الخلق دون الدين، فلا بد من الأمرين مجتمعين، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فقد أرضى دين رجل ولا أرضى خلقه، وقد أرضى خلق رجل ولا أرضى دينه، ولا بد من اجتماع الأمرين، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.